بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، مع سورة النور اليوم مع قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، الآية 47 من سورة النور إلى الآية 54: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بعد أن عرض الله مشاهد سبحانه وتعالى مشاهد الكون كسراب بقيعة والجبال والبحار والطير، وكان ذلك أيضا بعد أن تحدث عن المؤمنين، جاء لأناس يعيشون مع غيرهم ولكنهم صنف آخر، هم المنافقون، وهم شر الأصناف قطعا مع شر المشركين، إنما شر المنافقين أعظم. فجاءت هذه الآيات، يقول الله جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذا لا يقوله المشركون طبعا ولا يقوله المؤمنون، فهم المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله. والأمة من أشد ما ابتليت به الأمة في تاريخها هم المنافقون على مر الزهور والأزهار، واليوم نحن ابتلينا بهذا البلاء. يصف الله حالهم وصفا دقيقا، فهم يقولون آمنا بالله بالرسول وأطعنا، إذا تولوا واجتمعوا مع بعضهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهؤلاء المنافقون، يقال هذه الآيات نزلت في المنافقين الذين كانوا يفعلون ذلك، ولهذا جاء الله يكشف هذه الحقيقة. وهذا منهج عظيم أيها الأخوة، منهج في فضح المنافقين. أنا لن أطيل اليوم في موضوع التفصيل أو التفسير المباشر لأنه واضح الآية، إلا كلمات ربما أمر عليها، إنما هو منهج طالما كررته. فقلت إن القرآن وبخاصة المدني ركز على فضح المنافقين فضحا شديدا دون أن يذكر اسم منافق أبدا، وهذا منهج عظيم أيها الأخوة. هنا يفضح هؤلاء المنافقين بصفاتهم كما في سورة براءة: ومنهم من يقول ومنهم من يقول ومنهم من يقول، لكن ليس في اسم منافق واحد. القرآن كله ما في اسم منافق واحد، مع أن في اسم كافر من الأحياء طبعا وهو أبو لهب، وفي اسم مؤمن وهو زيد صحابي جليل في سورة الأحزاب. المنافق لا يوجد اسم، مع أنهم أخطر ما واجه النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب ذلك أنهم يعلنون الإسلام ويبطنون الكفر، فمن الصعب جدا أن يتهم الإنسان منافقا مباشرة إذا كان يظهر الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر في عدم الحكم على القلوب، ولما حكم الصحابة تحدثوا عن شخص وقالوا أنه ينافق غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما وكلت أن أشق عن بطون الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: قلوبهم. لكن العلاج في فضحهم، فإذا نحن لسنا مسؤولين عن قلوبهم. ثانيا، أنه لو فضح المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهرت أسماءهم 100 أو 200 أو أقل أو أكثر، من يظهر المنافقين في عصرنا؟ لكن لما نأخذ نفس المنهج تجد القرآن الآن الذي نزل قبل 1400 سنة كأنه نزل اليوم على المنافقين عندنا تماما. فهذه حكمة عظيمة جدا. وليكم الآن كما كان المنافقون، بيّن الله صلى الله عليه وسلم في آخر سورة براءة: وإذا ما أنزل السورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. فهم يخافون، يحسبون كل صيحة عليهم، هم نفس اليوم هكذا، هم يخافون خوفا شديدا من فضحهم، يعلنون الإسلام لكنهم بعضهم يبطنون الكفر، وقد يكون النفاق اعتقاديا وقد يكون عمليا على كلام العلماء في هذا الجانب. فهم إذن مؤامراتهم وأساليبهم: ثم يتولى فريق منهم بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، إذا فريق منهم معرضون، وهذا أيها الأخوة باب من أبواب العدل، يعلمنا القرآن. ما قال إذا هم كلهم معرضون، إذا فريق منهم معرضون. ولهذا أيها الأخوة لا تعمم الأحكام. من أخطر ما أجده أحيانا مما أقرأه من بعض الأخيار يعمم الحكم، والله جل وعلا يقول عن أهل الكتاب منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل، ويقول عن المنافقين لا يذكرون الله كذا، لا يذكرون الله إلا قليلا، فأثبت العدل بأنهم يذكرون الله قليلا. فميزان العدل حتى مع العدو، مع الخصم، مهما كان منافق يهودي كافر مشرك، كلهم يجب أن يقوم ميزان. فهنا قال إذا فريق منهم معرضون، لأن بعضهم قد يستجيبون، أما هؤلاء إذا أدعوا إلى الله ورسوله. هو اليوم ما تلاحظون الهجوم على المحاكم؟ طيب يقولون المحاكم تؤخر الأعمال، سبحان الله، الغرب الآن لا يؤخرون القضايا؟ إذا كانت عندها قد تتأخر القضايا، وأقول نعم هناك تأخير، وبعضها سببه معتبر، بعض تأخير المعاملات والأحكام معتبر، إما لقلة القضاة أو أن القضية صعبة جدا، نعم يكون في أسباب طبعا، وقد يكون لأسباب سلبية. أنا لست في مقام أن أبرر أو نقول لا يقع من القضاة خطأ، هم كغيرهم الأطباء أو المهندسين أو رجال الأمن، كلنا يقع من خطأ، لماذا التركيز على رجال الهيئة أو على فقط رجال القضاء؟ لكن هم يقصدون غير هذا، وهم يعرفون أن الغرب قد تتأخر المحاكمة سنوات، فيقول خلصونا بعضهم بلسان حاله أو مقاله من هؤلاء، لكنهم حقيقة لمرض في قلوبهم والعياذ بالله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله، أي لحكم الله ورسوله، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ما تلاحظون ملاحظة في واقعنا الآن وفي بعض وسائل الإعلام؟ ما تلاحظون أحيانا يحتجون هؤلاء، أنفس نفس هؤلاء يحتجون بأقوال هيئة كبار العلماء، ويقولون العلماء قالوا كذا وأنتم تخالفون العلماء، وقالت هيئة كبار العلماء كذا. طيب ما شاء الله، ثم يضربون بأقوال هيئة كبار العلماء عرض الحائط في الأكثر الأعمال في الاختلاط. أقوال هيئة كبار العلماء ظاهرة في الاختلاط في مسائل عدة، لا يلتفتون إلى أقوال هيئة كبار العلماء، ينطبق عليهم نفس هذا الانطباق. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم، إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أحيانا تأتي قضايا تفاجأ، جاءوا بالعالم الفلاني والمقابلة الصحفية، لم يعرفون أن الشيخ سيقول حقا لكنه يوافق أهواءهم من أجل أو من ضد خصومهم. لكن مسائل أخرى وهي الأكثر يأتيك من يقول لك أن قضايا من قيادة المرأة السيارة ليست قضية شرعية، قضية من العادات، قضية سياسة. سبحان الله، ما الذي أخرجها من أن تكون قضية شرعية؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الشاهد أن هذا النموذج الذي يكشفه الله جل وعلا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم موجود بيننا. يقول سبحانه وتعالى لماذا إذا طلبوا إلى القضاء أو إلى الحكم الله لا يلزم بالمحاكم فقط، لماذا يعرضون؟ أفي قلوبهم مرض؟ لماذا؟ أم ارتابوا؟ هنا أم بالمناسبة تسمى أم المنقطعة، وهي بمعنى للإضراب، وهي للإضراب، وهو ليس استفهاما على بابه، الله يعلمهم، أي كأن كل هذه الصفات مشتركة في بعضهم. أفي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا في هذا الإيمان؟ لم يؤمنوا الإيمان الحقيقي وهم فعلا في قلوبهم مرض وفعلا ارتابوا. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يقول العلماء قالوا أبدا، هم ما يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، هم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حكمه صادق، حكمه حق، لكن هم يقولون ذلك، هم يعرفون. بالعكس قالوا لقوة معرفتهم أن الله يحكم عليهم على لسان رسوله بالحق لا يريدون أن يأتوا به، لأنهم يعرفون الحكم سيكون عليهم. ولهذا ورد أن قصة منافقا اختصم مع يهودي، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكم النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، فقال المنافق أنا أريد أن أذهب إلى عمر. فقال اليهودي ما في مانع، فذهبوا إلى عمر وخرج عليهم. قال ماذا عندكم؟ قال اختصمت أنا وهذا الرجل، يقول اليهودي، وحكم على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنه يعني الحق لي، طلب أن تحكم أنت. قال لليهودي أصحيح ما قال هذا الرجل؟ قال صحيح. قال انتظروا حتى أحكم بينكم. فدخل وجاء بالسيف وضرب المنافق على رأسه، قال هذا حكم الله فيه، لأنه رد حكم الله جل وعلا، رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أيها الأخوة أن موجودين الآن أذي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم؟ أبدا ما يخافون، يعرفون، لا يعرفون أن حكم الله صحيح وعدل وحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ما هو الجواب يا ربي؟ قال بل جت البل للإضراب النهائي، بل أولئك هم الظالمون. هذه الحقيقة، هم الظالمون، هم المجرمون، الظلم المعنوي والحسي، هكذا المنافقون في كل زمان ومكان، ها هم اليوم هكذا، لا يريدون حكم الله ورسوله، يريدون القوانين الوضعية، يريدون ويبدأون تدرجا كما في عدد من الدول. الشريعة مصدر من مصادر التشريع، معناها في مصادر أخرى، أو المصدر الرئيس معناها في مصادر ثانوية. الصحيح أن الشريعة أو الإسلام أو الكتاب والسنة ليس العبارة في العبارات، هو المصدر الوحيد للتشريع. أما الذين يشرعون في برلماناتهم وغيرها، ولذلك تذكرون قبل 20 سنة بل أكثر من ذلك، من كان يعد بمجيء البرلمان في المملكة قال تحت قبة البرلمان نناقش، يريد أن يناقش قضايا كبرى يعني بالتصويت. لما حكم المشايخ في قضية من القضايا وبيّنوا حرمتها في رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي قيادة المرأة للسيارة في اللجنة الخماسية، عندما خرج النساء فوقف فأوقفت ولاة الأمر وفقهم، أوقفوا هذا الأمر وعاقبوا فترة معينة، فإذا بعضهم يكتب أن هي مسألة مرحلة وسنناقش هذا تحت قبة البرلمان. هذا الكلام عام 1411. الآن تلاحظون من أول بعض النساء دخلت مجلس الشورى، أول ما أعلنت ماذا تفعل؟ تقول نريد قيادة المرأة للسيارة. يعني سبحان الله كيف الخطط بعد 23 سنة من كلام ذاك الرجل، ها هو اليوم يقول بعضهم أنه سنقمش. طيب قضية أفتى فيها العلماء، ألستم تقولون إذا أفتى العلماء ما الذي بعد 20 قبل 20 سنة واليوم هو سواء في تحريم قيادة المرأة السيارة للمفاسد، بل زادت المفاسد، بل إن أحد كبار المسؤولين من ولاة الأمر قبل أسبوعين فقط التقى مع عدد من المشايخ ومن لهم القرار، قال نحن الآن لما حدثوا عن قيادة المرأة للسيارة قال نحن الآن واقعين في مشكلات مع الشباب، نأتي بعد بالنساء تسوق؟ الأمر ما يحتمل، البلد ما يحتمل هذه المشكلة. نسأل الله أن يوفقه ويسدده ويعينه وأمثاله. فهناك بعض ولاة الأمر وفقهم الله لا يرون قيادة المرأة للسيارة حتى ولو من ناحية أمنية، والجرائم التي حدثت الأخرى ودعوى أنه كما يقول بعضهم حتى نستغني عن مئات الآلاف من العمال كذب، الدول التي جاءوا وسمحوا بالقيادة ما استغنى عن السائقين هذه أو البطالة أو غير ذلك، كل هذا غير صحيح، هذه دعاوى، لكن انظر كيف يكون. فإذا هنا تجدهم بل أولئك هم الظالمون. ثم أعطى الصفحة الأخرى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله فيما مضى ويتقه في المستقبل، قال العلماء ويخشى الله فيما مضى، وإن كان كلاهما متلازمان ولكن لورود الآيتين المعنيين في آية واحدة، قال العلماء ومن يخشى الله فيما مضى ويتقه في المستقبل، ومن يخشى الله نعم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ثم رجع المنافقين مرة ثانية، هذه صفحة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا فيما قضيت ويسلم تسليما، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم رجع إلى المنافقين مرة أخرى، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا، طاعة معروفة، يعني معروفة طاعتكم أنكم لا تخرجون، ليس طاعة معروفة هنا معنى أنهم سيخرجون، لا، قال لا تقسموا، ما أحتاج تقسموا، قسمكم كذب، طاعتكم أي استجابتكم لأمر لا كذب. انظر سورة براءة كم منهم من المنافقين ويعتذرون من الخروج، يخرجون من الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا، وبين الله جل وعلا اعتذارهم في سورة براءة في مواضع عدة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم ظواهرهم ويعتكس سرائرهم إلى الله جل وعلا. فهم أيضا يقول لا تقسموا، طاعة معروفة خبرناكم، طاعتكم تكذبون إذا جاء الجد، ما في داعي للقسم. فهم يقسمون وهم يكذبون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون هم موجودون اليوم، يحلفون يقسمون لا يبالون، هذا منهجهم وديدنهم. ثم ينصحهم ثم يقول أيضا قبل ذلك إن الله خبير بما تعملون، هذا الله سبحانه وتعالى هو الخبير بهم وبقلوبهم، لكنه يكشف لنا هذه الحقيقة. ثم يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تريدون الصدق أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. هذا معنى عظيم يا أخوتي الكرام، والله هذا المعنى، هذه الآية فيها تسلية لنا، فيها راحة لنا، لأننا أمام هذا النفاق وأمام هذه البرامج بعض الناس يصل فيه الشد. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ليش؟ حتى يا إخوان نعمل عمل جاد بهدوء، لأن قوة الضغط النفسي بسبب تصرفات هؤلاء المنافقين وبرامج هؤلاء المنافقين ومشاريع هؤلاء المنافقين لتغريب البلاد، هذا الحقيقة يضغط على بعض الناس، فإما أن يستعجل وإما أن يتنازل وإما أن ييأس، والقليل من يوفق الله فيثبت فيقول يعطينا هذا. ولذلك كتبت رسالتي قبل أكثر من 20 سنة حقيقة الانتصار، وهي موجودة محاضرة وكتاب، حقيقة الانتصار. الانتصار الحقيقي أن تبلغ رسالة الله وأن تقوم بما أمر الله على وجه الصحيح، النتيجة لك. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه، إذا كنتم صادقين الطاعة الحقيقية الإيمانية تهتدوا، أي لا تتحقق الهدية. يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذا تسلية لنا، لأننا أمام هذا الواقع الآن وأمام هذا التغريب وأمام هذا الفساد، ماذا نفعل؟ كما قلت لكم بعض الناس فلعلك باخع نفسك، يقول سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم باخع نفسك على آثارهم. نعم، كما في سورة الشعراء وكذلك في سورة الكهف، لا لست عليهم بمسيطر، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لكن البلاغ المبين، ولعلي أبينه بإذن الله في فترة أخرى، البلاغ الحقيقي ليس البلاغ فقط تلقي كلمة وتمشي أو تغريدة في تويتر وتمشي، لا، البلاغ من البلاغ الجهاد في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى يقول وما على الرسول إلا البلاغ المبين، لو كان مجرد الكلام ما قام الجهاد. فالبلاغ أشمل وأعم مما يفهم كثير من الناس، لكن بشرط أن يكون وفق المنهج النبوي. بعد ذلك ليس لك، يأتي النبي ليس معه الرجل والرجل، يأتي النبي مع الرهيط في حديث ابن عباس، يأتي النبي ليس معه أحد، بل بعض الأنبياء قتل كزكريا ويحيى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب وين في الحياة الدنيا قتلوا؟ قيل إنه نصرهم بعد موتهم، أو أنهم انتصروا بالحجة والبرهان، أي بثباتهم على مبادئهم، كما تحدثت قبل الأذان، الثبات على المبادئ هو النصر، تبليغ رسالة الله البلاغ الشامل الكامل هو النصر، إقامة المشاريع التي تكافئ هؤلاء هو النصر. أما النتيجة ليست لك، لم تكن لمحمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي، آية والله تهز هزا في سورة الأنعام، يقول الله سبحانه وتعالى قد نعلم إنه أي قد للتحقيق هنا، لأن قد تأتي للتقليل وللتكثير وللتحقيق، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، كفار الكفار يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك يا محمد فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، بهلاك قومهم، بنجاتهم، بثباتهم، ولا مبدل لكلمات الله. سنة الله جارية، الضغط ما ينفع فيها، ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، من شدة ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إيمان قومه، فإن استطعت يا محمد أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. لا 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 أبدا، ولو شاء الله لم جمعهم على الهدى. فلا، هنا الهزة، هنا الشدة، فلا تكونن من الجاهلين. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزيد حرص على إيمانهم وحسرة عليهم؟ يقول لا تكونن من الجاهلين، لا، ما عليك إلا البلاغ، أدي رسالتك، لا تأتي بنفق في الأرض ولا سلم في السماء ولو حتى جئت بسلم بالسماء كما في سورة الإسراء الله لن يؤمنوا حتى تنزل علينا كتابا نقرأ أبدا أو تأتي بالملائكة قبلا. حجج أهل الباطل ما تنتهي عند حد. وما وجدت خطب الأنبياء بهذين اللفظين فلا تكن من الجاهلين إلا هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم التزم بالمنهج الحق. ولنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا فعل نوح؟ حرص على مزيد حرص على إسلام ابنه مزيد حرص على إسلام ابنه ويقول الله لا إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إذن لا نكون من الجاهلين أخوان. ليش نضغط على أنفسنا؟ لكن في ضغط إيجابي في ضغط سلبي. الضغط الإيجابي أن تقيم أن تصارع أهل الباطل أن تقف أمامهم مهما فعلوا. يقول شيخ الإسلام كلام يكتب بماء الذهب عن موسى عليه السلام بدأ يتكلم عن أخطاء بعض الأنبياء ومقابلة الله جل وعلا لهذه الأخطاء فقال عن موسى عليه السلام قال موسى عليه السلام كسر الألواح ألقى الألواح التي أعطاها الله إياها وكتبها بيده وكسرها وجر رأس نبي من الأنبياء. جر رأس نبي سهل من هو النبي من الأنبياء؟ جر رأس أخوه هارون وهو نبي. وضرب ملك الموت وفقع عينه. بعد ما ذكر كل هذه الأشياء وأمثالها شيخ الإسلام قال وربه يدلله ولا يعاقبه. سبحان الله يدلله هكذا قال العبارة. قال لأنه مقام مقاما عظيما أمام من ادعى الألوهية وصدع بالحق غير مبال وتحمل أذى بني إسرائيل. فلما وقع في بعض هذه الأشياء لم يعاقبه الله حفظ له ما فعله أمام فرعون التي من أكثر ما ذكر القرآن من القصص. من هو فرعون؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. ويثبت هذا الثبات وهذه القوة وهذا الجدل وهذه المناقشة وهذه الحجة أمام فرعون. وفي الوقت نفسه مع بني إسرائيل أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال موسى لقومه يا بني لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله رسول الله إليكم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. أوذي موسى من فرعون ولما انتهى من فرعون أوذي من قومه. اذهب أنت ربك فقاتلا في قضية العجل لما أمر سبحانه وتعالى في قتل البقرة. اقرأ النقاش الذي صار شيء عجيب جدا في أذى آذوا موسى أذى عظيم جدا وهم مؤمنون يعني مسلمون. فصبره هذا جعل الله يحفظ له هذا وهو الحكم العدل بل بفضله سبحانه وتعالى. فقال شيخ الإسلام وربه يتحمله ويدلله ويصبر عليه. فإذا قمت هذه المواقف العظيمة أمام أهل الباطل أمام أهل المنكر أمام المنافقين أمام العلمانيين ما عليك الباقي ليس لك. موسى نهاية مطافه نهاية المطاف لما مات بعد كل ما فعل يقول ربه لما قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. قال رب نهاية المطاف لا أملك إلا نفسي وأخي. بعد كل هذا الجهاد ما قال أملك 70,000 ولا 50,000 ولا بل إن من 70 الذين اختارهم موسى للقاء ربه بعضهم مات لكن كثير منهم لم يمت في التيه ممن قال اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد إلا رجلين بس. وين راح 70 هؤلاء مع قومهم؟ فخلاصة نتيجة موسى في التيه هؤلاء الفاسقين. ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي حتى ما تيأس يا أخي الكريم فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ما فرق الله بينه وبين الفاسقين أمر أن يبقى معهم. قال فإنها محرمة عليهم بيت المقدس الذي يقول ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم مكتوبة لكم مفروضة لكم. يقول لا اذهب أنت ربك. قال الله عقابهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. حكم الله عليهم بالفسق إلا من كقصة الرجلين نجا. حتى موسى عند الوفاة أمر الله بس سقط أن يخرجوا من هذا رمية حجر بس من هذا التيه لأنه دار قوم فاسقين. بعد 40 سنة يدخل البيت المقدس لكن متى انتهى الجيل التعبان هذا انتهى الجيل الفاسق هذا، لأن 40 سنة تصوروا الذين قالوا هكذا اليوم اذهب أنت وربك كم أعمارهم 20-30 كم يكونوا بعد 40 سنة؟ يصيرون 70-80، منهم من هلك ومنهم من هو موجود لكن ما عاد له أثر. يعني عمليا أنت نشأ جيل جديد في 40 سنة أصبحت أعمارهم، لما قال سبحانه وتعالى يتيهون في الأرض أعمارهم 40، هم الذين دخلوا بيت المقدس على يد يوشع بن نون أحد الرجلين الذين قال اذهب أنت وربك فقاتلا. هذه معاني عظيمة أيها الأخوة، لنجاهد، لنصبر، لنحتج ونتحمل، ولا نثير الفتن ولا نتعجل، وننظر إلى مآلات الأمور. والرجوع إلى ما قلته قبل الأذان، العبادة ليثبتنا الله جل وعلا وليجعلنا من جنوده حتى نلقى هذا الموقف أمام الله يوم القيامة بفضله وكرمه ومنته. أن نجاهد جهادا حقيقيا، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في سورة براءة وفي سورة التحريم. كن من هؤلاء، جهاد المنافقين باللسان ليس بالمضاربة ولا بالإشكالات ولا غيرها، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم ونواصل مع هذه السورة العظيمة بإذن الله، لأن الله جل وعلا ختم هذه الآية بقوله وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أن يكون بلاغا مبينا واضحا عمل الاحتساب، بهذا نحقق المراد بإذن الله. وصلى الله وسلم وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا أخوانكم المجاهدين في كل مكان من الدعاء، وبالذات في الشام وفي غيرها، نسأل الله أن يثبتهم وأن يوفقهم وأن يعزهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وحمد السلام ورحمة الله وبركاته.